إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في هذه الآونة الأخيرة ضاق الحال على كثير من الناس، ولما تعودنا أنه عندما يضيق الحال بكثير من المسلمين خاصة نحس جميعا بما يسمى بالضجر والغضب، والذي عنده حسن ظن بالله عز وجل أو يقرب من ذلك يحسب أن هذا نوع من الابتلاءات. فقلت أتحدث اليوم عن وجود المسلم في ميزان الابتلاءات، ما هي الأسباب وما هي الدوافع، ثم ما هي النتائج التي تؤدي إلى هذه الكيفية التي وضع هو فيها. لطالما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحل به أمرا، اللهم اجعله بلاء لا غضب. من هذا النص علمنا أن ما ينزل بالمسلم إما أن يكون بلاء وإما أن يكون غضبا. فالبلاء هو الاختبار، الله جعل الجنة 100 درجة، فليس بالمعقول أن نكون في درجة من 199 فارغة. فليس في الجنة دني، لكن أعلاها هو الفردوس. وليس من المعقول أن يكون كل من يدخل إلى الجنة أن يكون في الفردوس. لهذا يقول ابن القيم: من صبر على ابتلاء بقدر صبره فهو في إحدى مراتب الجنان. لأن الصبر صبران، هكذا علمنا القرآن الكريم. صبر عام يدخل فيه مع المسلم غيره، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، المصيبة هي الموت، كيف تأتي البشرى مع الموت؟ للصابر بشرى عند الموت وهو الرضا، الذي رضي بقضاء الله عز وجل وقدره. إذا علم الإنسان ما جاء عند مسلم وغيره: عجبت الأمر المؤمن، أمره كله خير. إن هو أصابته شر صبر كان الصبر خير له. هذا هو صاحب البشرى، هذا هو صاحب البشرى الذي يصبر برضا على قضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن الله عز وجل ما قضاه له إلا خيرا، وما وضع له في الأرض من تقدير إلا كان خيرا له. لأن الله قال عن نفسه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أي كان له حسابا معينا عند الله عز وجل. لم يكن الإنسان مخلوق في هذه الدنيا عبثا وهملا، فما من نفس، ما من قولة، ما من سماع، ما من حركة، بل ما من سكون إلا وفي قدر الله عز وجل. إن أول ما خلق يا ربك يا جابر ربك خلق القلم. ماذا قال نبينا لجابر؟ علمه أن أي شيء خلق ابتداء كان القلم، ثم قال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ القلم يتكلم مع رب العالمين. قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. ونعلم أن الله خلق مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء. إن كل شيء خلقناه بقدر. نصوص كثيرة جدا تبين أن ما قدره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا إما أن تصبر عليها برضا، وإما أن لا تصبر عليها بغير رضا تماما. يموت للمسلم ويموت للكافر، وهذا ما يسمى عند علماء التفسير وغيرهم بما قدره الله عز وجل كونا، أي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الله عز وجل في هذه التقديرات بين الكاف وبين النون فقط، كن فيكون. فهذا يدخل فيه المسلم وغير المسلم، لكن البشرى جاءت مع هذا لمن يصبر لقضاء الله عز وجل الحتمي القدري الكوني الذي ليس له اختيار فيه. فالرضا هو دليل قبولك لما يسمى بالإيمان بالقدر. لما جاء جبريل في الحديث الطويل عند مسلم وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإحسان وعن الإيمان وعن الساعة وعن أمارات الساعة عند الإيمان، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن تؤمن بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالخير والشر من الله عز وجل. طيب، ما سبب وجود المسلم على الأرض إن كان الأمران من الله سبحانه وتعالى؟ أو بصيغة أخرى، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى والأمر كله بيده؟ كما قدر الله سبحانه وتعالى قدرا كونيا أمره بين الكاف والنون، جاء في أمور أخرى وقدر لنا قدرا شرعيا، وسمي شرعيا لأنك تعرفه يا مسلم عن طريق الشرع، وهذا الصبر عليه خاص بالمسلمين فقط فقط، لأن الشرع للمسلم. فإذا بين الله عز وجل لمسلم طريق معين يؤدي نتيجته إلى مآل معين، وطريق آخر تؤدي به إلى مآل آخر، فحسب ما اختار من أي الطريقين كان حساب الله عز وجل وجزاؤه عليه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا طريق الكفر وهذا طريق الإيمان. فلا تأتي يوم القيامة وتحاج ربك بأنك يا رب أنت الذي خلقت لنا طريق الكفر، فلماذا تحاسبني على ذلك؟ أحاسبك على اختيارك لطريق الكفر. كما أدخل الجنان للذين اختاروا طريق الفلاح وطريق الجنة، لا تشرب الخمر، صلي، فإذا شربت الخمرة اخترت طريق الطالحين، فلا تحج ربك لماذا أدخلتني هنا، رغم أنه بين لك هذا الطريق. والذي صلى سمعا وطاعة لله عز وجل، لا تقول لماذا هذا دخل الجنة ولماذا أنا دخلت النار. القضية المسارة بين الناس بين الفينة والأخرى قضية المنتحر. ألم يقدر الله عز وجل له أن يموت بهذه الصورة وعلى هذه الطريقة؟ الكل يعلم جيدا أن الله هو الذي قدر له، لكن أسمعه على لسان نبيه أن هذا استعجل قضاء الله عز وجل فهو في النار. هو الذي اختار الآلة وحدد الوقت الذي يموت فيه اختيارا بإرادة ومشيئة تامة لا دخل لغير إرادته فيه، فاختار أن يموت بطريق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن مؤداه إلى النار. تأتي بعد ذلك وتسمع المتفلسفين الذين يموجون يمينا ويسارا وكأنهم أعلم أهل الله عز وجل بكتابه وبسنة رسوله، لماذا فلان في النار؟ ألم يحاسبه الله عز وجل على هذه الفعلة كما حاسب غيره؟ السؤال ليس كهكذا يا من تدعي العقل. ألم يسمع هذا الذي مات بهذه الميتة أن مؤداها إلى النار؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هو الذي اختار هذا الطريق تماما. أقول بعد ذلك أنه ابتلاء من الله عز وجل. يقول ابن القيم إن الابتلاء هو سبيل الناجين، إن الله ابتلى نبيه صلوات الله وسلامه في أغلى شيء عند المسلم عرضه، 50 يوما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل عند أهل السير كابن كثير وابن هشام أنها 50 يوما سوداء على نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما تكلم ابن سلول في عائشة رضي الله عنها، وصفوان بن المعطل والله ما نجا منها وما نجت منه في العرض، حتى من كثرة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها إن فعلت فاستغفري، إن فعلت فاستغفري، إصغاء لما سمع. ويقول أبا أيوب الأنصاري لزوجته: أليس النبي أفضل مني؟ أليست عائشة أفضل منك؟ والمرأة تجيب إجابة تامة: بلى بلى، نبينا أفضل منك وعائشة أفضل مني. فيقول أبا أيوب: ما كانت عائشة تستحق ولا تعمل ذلك، وما كان نبينا يستحق ما يقيل فيه ما يقال فيه. إيمان تام بأن هذه القضية قضية ربانية، حتى تنزل سورة النور وتبين مآل هذه الذي وردت في الابتلاءات عن لسان ذاك الرجل الذي أنزل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حتى لما قالت أم رومان لابنتها عائشة رضي الله عنها: قومي لزوجك رسول الله، قالت: بل أقوم لمن برأني من فوق 7 سماوات. الابتلاء سنة كونية موجودة في الأرض، قد يصبر المسلم عليها فينال الأجر، لكن السؤال هنا: كيف يحسب المسلم أن هذا ابتلاء؟ كيف تحسب أنت أن ما أنزل عليك أنه ابتلاء لغضب؟ في الحديث العذاب أربعة أنواع: عذاب الدنيا، وعذاب قبضة الروح، وعذاب القبر، وعذاب يوم الآخرة. فقد يكون هذا من غضب الله عليك في الدنيا، فيكون نوع من عذاب الدنيا، فلماذا تقول ابتلاء وأنت بداخلك قد لا توقن إيقان تام أنه اختبار من الله عز وجل؟ نعلم في شريعتنا الغراء أن ما يحتاجه المسلم في دنياه يمر بثلاثة مراحل لا رابع له. كل إنسان على وجه الأرض، مسلم كان أو كافر، إذا احتاج أمرا معينا سيمر بثلاثة مراحل لا مرحلة رابعة لها. المرحلة الأولى مرحلة سد الضروريات، أنا أحتاج أمر ضروري لابد أن يسد الآن، ويقول الشاطبي عنها: هي 4 ميمات: ملبس، مسكن، مأكل، مشرب. هذه أمور ضرورية، في هذه الضروريات الأربعة يباح فيها أي محرم إن لم يوجد مباح. من هنا تأتي القاعدة التي نسمعها كثيرا مرارا وتكرارا ويلوك بها كثير من المتفلسفة الذين نسمعهم ليلا ونهارا: ألم يجيز لنا رب العالمين إباحة الميتة عند المضطر؟ نعم، ومن لم يأكل الميتة آنذاك فمات كما قال الإمام أحمد: مات منتحرا لا أصلين عليه. من تورع ورعا سمجا وقال: لا أكل الميتة، ومات عده الإمام أحمد أنه منتحر، لأن إبقاء الحياء أولى من إبقاء الدين. ولهذا خرج الإجماع الذي قال أن ما تقوم به الحياة يقدم على ما تقوم به الدين. فلابد أن تكون النفس قائمة حية، فنقول لها صلي صومي زكي حجي إن استطعت، أما الميت فلا يطلب منه أحكام، افعل ولا تفعل. فتباح الضروريات في هذه القضية بالذات، أما في غير الأربعة بالاتفاق لا يجوز فيها محرم أبدا. أقول ذلك لأن المرحلة الثانية مرحلة ما تسمى بالاحتياجيات، شيء يحتاجه الإنسان زيادة على الضروري. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الرفاهيات، يريد أن يرفه عن نفسه ومن يعول، فتأتي المرحلة الثالثة. مثال: إنسان يسكن في منزل هو وعائلته، يريد أن يوسع من هذا البيت، فيدخل في مرحلة الاحتياج الثانية. دخل في مرحلة الاحتياج وأوسع من بيته، أراد أن يسكن في قصر ليدخل في مرحلة الرفاهيات، فدخل في مرحلة الرفاهيات فاشترى القصر. نسمع في هذه المرحلة التي نعيش فيها الآن كثير من الناس يتهلور إلى ما يسمى بالقروض حتى يشتري مسكن، ويأتي إبليس ويزين له الأمر. أنت تريد مسكنا ضروريا، فنسأله: ساكن أنت أم في الشارع؟ قل: ساكن. هل السكن يكفيك أنت وأهلك؟ نعم يكفيني. فلا يجوز لك اللجوء إلى الحرام، فإذا لجأت إلى حرام ليبلغ أمرا في مرحلة ثانية الاحتياجيات أو مرحلة ثالثة من الرفاهيات فهذا حرام بالاتفاق. ينزل الله عز وجل عليك غضبه وتقول بعد ذلك أنه ابتلاء؟ ابتلاني الله عز وجل به؟ فالله يبتلي عباده في المرحلة الأولى فقط، وهذا ما أردت قوله بتلك المقدمة الكبيرة، فقط يبتليك أتصبر أم لا، فإن صبرت فلك الأجر، وإن لم تصبر فأنت وشأنك تماما، يباح لك، إن تورعت وصبرت لك الأجر، لكن رفضت الورع وأردت أن تتمسك بقواعد شرعية صحيحة لا شيء عليك ولا ضير عليك. لكن لو انتقلنا من الضروريات إلى الحاجيات أو الرفاهيات لنا فيها وقفات، فالإنسان يقدر الأمر الذي حل به بلاء أو غضب بسبب وجود هذا الأمر. إذا فعل فعلة معينة هل أنت مضطر لها؟ فإذا كانت نتيجتها غضب من الله عز وجل فاعلم أنك على غير احتياج لها، وما حل بك إلا تذكرة من الله عز وجل فذكر، لأن الذكر لا تنفع إلا من؟ إلا المؤمنين. فالله أراد أن يذكرك بأنك على طريق خطأ، فارجع إلى الطريق الصواب. ولذلك يقول علماؤنا كابن تيمية وغيره إن حكمة الابتلاء في الأرض أن يتذكر الإنسان رب العالمين، وحكمته بعد ذلك أن يكون من الفائزين، لأنه إن تذكر ورجع إلى طريق الله عز وجل ورجع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى سريعا كان فائزا لا محالة. أما إن عاند وضاد ما قدره الله عز وجل له رغما وأنفا، أيحسب بعد ذلك أنه يحسن صنعه وأنه يكون بلاء ويصبر نفسه بما لا يحق له ذلك على أنه بلاء من الله عز وجل؟ فالأفضل مني ومنك، كان يقول اللهم اجعله بلاء لا غضب، وأنت تصر أنه بلاء، من أدراك أنه لا يكون غضب من الله عز وجل؟ فتش في نفسك ماذا فعلت حتى يحل بك هذا. ما كان بلاء الله عز وجل في الأقوات وفي الأنفس والثمرات و إلا تذكرة لمن يتذكر أن هناك رب وأن هناك شرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. خلاصة الأمر أيها الأحباب أن الإنسان يفتش في نفسه إذا حل به ضيق، والضيق هذا قد يكون ماديا أو صحيا، ماديا من فقر وصحيا من مرض، فإذا حل به إحداهما أو مثيلاتهما فلا بد أن يفتش في نفسه أولا، ماذا فعلت؟ إن أخطأت حاول أن ترجع إلى طريق الله، وحاول أن تضع نفسك على الطريق المستقيم، وإن لم تخطئ حاول أن تضع نفسك مع الصابرين، حاول أن تضع نفسك مع الصابرين. أما الجملة المنقوطة التي دائما ما نسمعها، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فلماذا حمدت الله إذن طالما أنك لا يحمد الله إلا على مكروه سواه؟ أنت كالبغبغاء تردد هذه الكلمة ولا تفهم معناها. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الله عز وجل ما قدر لك المكروه إلا لأنك اخترت المكروه، اخترت هذا الطريق، بيّن لك أن هذا آخره مكروه، تصل إلى آخره الذي حدده لك بنفس الطريقة شرعا كاملا قرآنا وسنة، وتقف في آخره وتقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. من جاء بك إلى هذه النقطة؟ من وضعك في هذه الجزئية وفي هذه المنطقة؟ نفسك أنت الذي وضعت نفسك هنا. فحاول أن تكون في زمرة الصابرين برضا لتنال الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنه كما يقول أسلافنا المسلم وغير المسلم يلتقيان في نقطة واحدة، وما هي؟ قالوا النتيجة، فعلت لك مصيبة وفعلت لهم مصيبة، فالنتيجة واحدة سواء، هذا مات لك وهذا مات له، لكن الذي يبين الفارق بينك وبينه أنك ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره فتنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهو الرضا غير فارق معه، لأن ديانته لا فيه رضا ولا فيها شيء تماما، التقيتما في النتيجة فقط، لكن السبب والحال الذي يؤدي إلى هذه النتيجة اختلف بينكما. فعلى أي الحالين تحب أن تكون؟ وعلى أي الجانبين تحب أن تكون؟ هل تحب أن تكون من الراضين الفائزين الذي يفتح لهم جنان الخلد يوم القيامة، أم من الصنف الآخر تتفلسف تتقول على الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأنت في قرارة نفسك تعلم أنك أنت الذي اخترت بكامل إرادتك بلا عامل مساعد لهذا الاختيار تماما، وبعد ذلك عندما انقلب عليك الدنيا رأسا على عقب تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وتهرول على السؤال ماذا أفعل ماذا أفعل، وكأن الذي ستفتيه هذا حلال عقد بالنسبة إليك، هو الذي أسمعك من قبل أن هذا الطريق طريق لا يليق بمسلم أبدا، ومع ذلك سرت فيه، تأتي إليه بعد ذلك وتقول ما الحل؟ حل عندك أنت لا عند من يستفتيك. الحل أن ترجع، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، قال لما يحييكم، لما يحييكم، لأن في غيري هذه الاستجابة ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم ربي، بعد أن يكون أعمى بصر وبصيرة في الدنيا يسأل لماذا الضنك الذي نعيش فيه، وما سأل نفسه لماذا العمى الذي أنت فيه، لماذا تقرب الحرام وتبعد عن الحلال. لماذا تأتي الحرام ولا تأتي الحلال؟ لماذا تسمع أن هذا فيه نهي من الله عز وجل ويأتيك الشيطان لعل ولعل ولعل؟ بل وصلت السماذة وقلة الحياء مع الله عز وجل أنك تقول لبعضهم أن هذا حرام فيرد عليك ويقول لك كيف نجعله حلالا؟ متى كان الحرام حلالا؟ فلو أنه حلالا من الأصل لماذا حرم؟ ولماذا قيل في أنه حرام؟ قل له هذه الفوائد حرام، قل لك ليست فوائد، هذه مرابحات. مرابحات هي أسماء. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يتغير فيه، وفي رواية يسمون فيه الحرام بغير اسمه. فأصبحت الثقافة الجنسية معلوم اسمها الحقيقي، أصبحت الفوائد البنكية والمرابحات معلوم حقيقتها، أصبح التحايل على حرام على حلال الله عز وجل معلوم. وتعلم ذلك علم اليقين، ولما تقع المصيبة على رأسك وينقلب معك الحال رأسا على عقب تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا حال لا يرضي رب العالمين ولا يرضي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فليسأل كل واحد منا نفسه: على أي خط يكون؟ على الخط الذي كان فيه حلال محض وآخره الجنة، أم الحرام المحض الخط الآخر وآخره النار؟ وآخره النار. النفس التي تكمن في داخلك على رأسها هذا إبليس، لأن النفس دائما تأمر صاحبها بفعل الخير وتلومه عليه، وتأمر صاحبها بفعل الشر وتلومه عليه، لجعله دائما في حيرة من أمره. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طريقان واضحان بينان، فإذا اخترت لا تقول لربك لماذا فعلت في كذا، واسأل نفسك لماذا كنت ساعدا رئيسيا في جر إلى هذا، في جر إلى هذا. واعلم أنها طالما أن هناك نفس يدخل ويخرج فأن الفرصة متاحة أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تعود لرب العالمين. وكما يقول إمام مالك: طريق جرب ففلح. إنه لا يصلح عمل الآخرين إلا بما صلح به الأولين. هذا ديدن أولئك جربوا هذا الطريق ففلحوا، سادوا العالم بأسره، وكما قيل: وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب. وأما الآن بهذه التكنولوجيا والعصرية والمدنية والحضارة والتحضر، لم نستطع وضع أقدامنا ملاصقة لبعضها البعض في بيوتنا. في بيتك يأتيك ابنك وابنتك بأمر ما تعودت عليه، لا يقول شرعا، فيأتيك بأمور أخرى. هؤلاء الرجعيون المتخلفون كما يقال عنهم، بهذا التخلف والرجعية المزعومة، وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب، وأنت بحضارتك هذه لم تستطع أن تضع قدماك في بيتك، في بيتك الآن، لأنك تخليت عن الله عز وجل، فتخلى الله عنك. فلا تسأل لماذا هذه المعيشة الضنك، سأل ما الذي أودى بي إلى هذه المعيشة. واعلم أن الفارق بين المعيشة والحياة في كتاب الله عز وجل أو في شرعه كبير. الحياة هي مع كتاب الله وسنة رسوله، فلنحيينه حياة طيبة. أما المعيشة ما وردت إلا مزمومة، لأن غالب الناس الآن أيضا يقولون: ودين عايشين، إن أردت أن تعيش فعش، لكن الأصل لك أن تحيا، ولن تحيا إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.